إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في خلال دراستنا لكتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى، وكنا قد تدارسنا شيئا من أسس التعامل مع المخالف في اللقاء الماضي، فقلنا من هذه الأسس إيش يا محمد؟ التكليف من جملة هذه الأسس. يا أخي محمد، الإخلاص أي لله عز وجل، والاتباع أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش ثاني يا أخواني؟ التجرد من الهوى. أي نعم. إيش ثاني يا أخواني؟ من الأهلية، العدالة والاستقامة. سبقك يا عكاشة. أيوة. لا نرفع إيدنا عشان ننظم الشغل يعني. تفضل. طيب إيش ثاني يا أخواني؟ تفضل. العلم الضروري الذي يحتاجه في تعامله مع الايه المخالف. يبقى إذن الذي تدارسناه سويا الإخلاص والاتباع، وكذلك أيضا الأهلية والتكليف والإسلام، والعلم الضروري الذي يحتاجه في تعامله مع مخالفه، والعدالة والاستقامة، والتجرد من الهوى أي المزاج. نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل ذا منين تجرد من الهوى، الصفحة 17 بعد 100 الأولى من كتاب توجيهات شرعية. صفحة 17 بعد 100 الأولى من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. نعم تفضل. نحن نتدارس أسس التعامل مع المخالف، أسس التعامل مع المخالف، وما زال الكلام ممدودا والحديث موصولا في أسس التعامل مع المخالف. تفضل.
ثالثا التجرد من الهوى. الهوى ميل النفس إلى الشهوة، وقيل في سبب تسميته بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل لاهية.
أتأمل الكلمات، لماذا سمي الهوى هوى؟ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. وأنت تحفظ سورة القارعة، تحفظ سورة القارعة وعرفت الهاوية، أسأل الله ألا يجعل لي ولا لك فيها نصيبا. نعم.
ويعرفه بعضهم بقوله كل ما خالف الحق وللنفس فيه حظ ورغبة من الأقوال والأفعال والمقاصد، وهو خلق ذميم، فهو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكا ومدخل الشر مسلوكا.
أي نعم، والعياذ بالله. فربنا عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه وأضله الله على إيه؟ على علم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا إيه؟ لما جئت به. قال الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وهذا حديث رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وقد ضعفه الحافظ ابن رجب. قلت قد ضعفه الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، أي ضعف سنده. وقد اتفقنا قبل ذلك أن المتن قد يكون صحيحا والسند إيه، وقد يكون السند صحيحا والمتن إيه ضعيفا، هذا ما كنا قد تذكرناه فيما يتعلق بعلم الحديث قبل. نعم.
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله.
يا لطيف، الهوى إله يعبد من دون الله. عشان لما تسمع قول الله تعالى ايه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الحمد لله، ايه الخلاص، موضوع هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر قد انتهى. لا يا عم، موجود موجود الهوى مكان اللات والعزة، كان وما زال، شنو ليه؟ العادات والتقاليد كانت وما زالت تعبد من دون الله. الهوى اللي هو المزاج، والعادات والتقاليد المنصب، فيه من يعبد المنصب من دون الله، فيه من يعبد الجنيه واليورو والدولار والدينار والدرهم من دون الله، فما زالت هناك آلهة باطلة كانت وما زالت تعبد من دون الله عز وجل. ولكن أنا وأنت مطالبين بعبادة الله وحده دون سواه، بعبادة الله وحده دون سواه. إذن الهوى من الآلهة الباطلة التي تعبد. إذا يقول لك أنا مزاجي أعمل كذا، ما تصليش جماعة ليه؟ المزاج. ما تصومش رمضان ليه؟ المزاج. حلقت لحيتك ليه؟ المزاج. أنت ثوبك مسبل ليه؟ المزاج. تشرب سجاير ليه؟ مزاجي. تتفرج على الأفلام والمسرحيات ليه؟ مزاجي. لا، أنت راجل مرتبط بشرع، والعبد عبد، والرب رب. العبد يا اخوان عبد، والرب ايه؟ رب. والعبد ليس له اختيار، ما امر الله به عليك ان تأتمر. تأتمر ايه؟ عبودية. تأتمر ايه؟ عبودية. يعني ممكن الرئيس في شغلك في عملك يعني يأمرك فتأتمر، لكن تأتمر وانت مزاجك هباب، مش كده؟ ممكن. لكن انت لما بتأتمر بامر ربنا لابد ان تكون راضيا ومسلما لما امر الله به. يعني انت بتطلع الزكاة، المال عزيز ولا لا؟ بسألكم، المال عزيز ولا لا؟ عزيز، انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنة. دي الاية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امة فتنة، وفتنة امتي ايه؟ المال، وفتنة امتي المال. فانت بارك الله فيك المال عزيز، ولكن انت اذا اخرجت الزكاة التي اوجبها الله عليك ينبغي أن تكون نفسك بها إيه؟ طيبة راضية، طيبة راضية. فيبقى في أمر، في فرق بين الأمر من رئيسك في العمل، وفي فرق بين الأمر من الله عز وجل ولله المثل الأعلى، أو من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فأنت تأتمر بهذا الأمر إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله وبطيب نفس وبرضا، وبطيب نفس وإيه؟ وبرضا. هذا هو الفارق بين ائتمارك بأمر رئيسك وائتمارك بأمر الله، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله. ثم تلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. ولما سئل
ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، ما عكس ذمه يا محمد؟ مدحه. اي نعم. وما ذكر العبودية الا مدحه، مش كده ولا ايه؟ فاما الهوى ما ذكر الا ذمه. طب ماذا يستفاد من هذا؟ ان نتجنبه، فلا نطيع الهوى ولا نعبده، وانما نعبد انفسنا لخالقنا، نعبد انفسنا لخالقنا. نعم.
ولما سئل ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية، قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى
حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح أشد من البخل، ومن يبخل فإنما يبخل إيه؟ عناس. طيب، شحا مطاعا، يعني هذا الشح يتسبب في منعه من إخراج الزكاة أيا كان نوعها، ويتسبب في عدم صلته لرحمه. أنت تريد أن تزور أختك، أخاك، عمتك، عمك، خالتك، خالك، ابنائهم وتحمل شيئا وانت ذاك، فشحك يمنعك ان تزورهم حتى لا تحمل شيئا من محبوبك الذي هو المال. شحا مطاع وهوى متبع، شحا مطاعا وهوى متبع، يتبع الانسان هواه فيهلك ويهلك. ودنيا مؤثرة. اي نعم. الانصار يا استاذ محمد عرفوا بصفة، ايه هي؟ انت تعلم. الايثار. ما معنى الايثار يا شيخ؟ الله يرضى عنك، ان انت تقدم الغير عن نفسك. بصراحة دي صعبة ولا سهلة؟ صعبة جدا يا عبد، صعبة جدا، خليك واقعي، صعبة. ولكن متى يقوى الانسان عليها؟ اذا جاهد نفسه بتوفيق الله، مش كده ولا ايه؟ صعبة، هذه تحتاج الى اجتهاد في الطاعة. ربنا عز وجل مدحهم فقال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه؟ يعني انا ابقى جعان وانت جعان واقدمك انت على نفسك. انا هقول ايه؟ انا اولى. لا، انا بقدمك على نفسك. ده انا جعان وانت جعان، ده انا عطشان وانت عطشان، واقدمك انت على نفسك. خدت لك كيف؟ ده سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان جعان جدا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بي فلحق به، والنبي عليه الصلاه والسلام وجد في بيته ايه؟ قدح من اللبن. فابو هريره فرح، يعني قال لك القدح ده يدوك على قدي، فايه؟ فقال له اذهب الى اهل الصفه فاتني بهم. يعني ابو هريره تحرج، قال يعني قال في نفسه انني جعان وكنت اولى بهذا الايه؟ بهذا القدح. انا اريدك ان تاتي بكرسيك يا سيدنا الشيخ، بكرسيك، كرسيك وسلم. اي نعم، وكذلك فضيلتكم كرسي الحاجة واحدة واحدة على مهلك كده. اي نعم، فبارك الله فيك. ده انا اولى بالقدح ده، لانه لا يكفي اهل الصفة، وانا اما يجي دوري هيبقى فضل ايه؟ فضل ما لا يكفيني، ولكن لم يجد بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخوان ان الله تعالى مدح الانصار فقال ويؤثرون على انفسهم ولو كانوا قصص. فالايثار كما تفضل اخونا الحبيب هو تقديم الغير عن النفس، وهذه صفة تحتاج للإنسان، تحتاج من الإنسان جهد جهيد حتى يرتقي إليها. فالدنيا مؤثرة ويقدم الدنيا على الآخرة، يقدم الدنيا على إيه؟ ماذا قال الله في سورة الأعلى؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. أي نعم، فقدمت الدنيا على الآخرة، وهذا خطأ، والصواب تقديم الآخرة على الدنيا. وبعدين بدون يعني موعظة، خطوة زي العاقل يقدم الآخرة على الدنيا، العاقل يقدم الآخرة على الدنيا. طب ليه؟ طب ليه يا ابني؟ ليه يا ولد؟ لماذا يقدم الآخرة على الدنيا؟ يعني غير ان ربنا أمرنا، ليه يا أستاذ؟ ربنا يرضى عنك وعن اللي جابوك. أي نعم، هذا جواب جميل، وهذا هو الجواب الموفق المسدد، لأن الآخرة دار بقاء والدنيا دار فناء. صحيح، ده الدنيا أعمار أمة ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذا. أما الثانية دي يا أخ محمد عشري دي خالدين فيها أبدا، فأنا أؤثر دار البقاء على دار الفناء من أجل هذا. أين؟ يبقى أولا ائتمارا بأمر الله، وثانيا لأن الآخرة دار بقاء والدنيا دار فناء، فنؤثر ما يبقى على ما يفنى. فهذا شأن العقلاء فضلا على العبيد لرب العالمين. نعم.
حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام.
إعجاب أعجب برأيي، والأصل وأمرهم إيه؟ شورى بينه، والأصل وشاورهم إيه؟ في الأمر. والأصل ما خاب من استخار ولا ندم إيه؟ من استشار. ده الأصل يا أخوان. خدت بالك كيف؟ فأعجب برأيي، والعجب ده مرض من أمراض إيه يا أستاذ؟ من أمراض القلوب. العجب أن أعجب بنفسي، أعجب بملبسي، أعجب بهيئتي، بمظهري، أعجب بآرائي، بكلامي. خدت بالك إزاي؟ ولكن الصواب أن الأصل أن يتهم المرء نفسه دائما بالتقصير، لأنك إذا رأيت نفسك مقصرا فاعلم أنك على خير، وإذا رأيت أن أنت تمام اعلم أنك هباب، اعلم أنك هباب. أي نعم، وأنت مريض، لو أحسست أن أنت كويس أنت مريض، ولو أحسست بصفة دائمة أنك مقصر فاعلم أنك على الخير إن شاء الله. نعم.
وقد أجمع العقلاء على ذمه والتنفير منه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الأمل.
أيوة، الواحد يقول لك إيه، أنا هتوب من أول يوم الجمعة. جمعة يعمل حد؟ من ضمن لك أن تعيش للجمعة؟ أنا هتوب من أول رمضان، من ضمن لك أن تعيش؟ اسمع، أنا إن شاء الله أروح العمرة وارجع من العمرة يجدني إنسان آخر. يا أخي قد تموت قبل العمرة، نحن نريد أن تموت أن الآن أن تتوب إلى التواب الآن الآن الآن. فطول الأمل هو الذي يجعل الإنسان يسوف، فسوف دي من جنود إبليس، سوف من جنود إبليس. أين؟ وكذلك أيضا إيه، اتباع الهوى، أن أتبع مزاجي. لا، أنا أسأل نفسي أنا عبد ولا مش عبد؟ عبد. عبد المين؟ عبد الذي على العرش استوى. يبقى لا خيار لي، وإنما علي: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا إيه بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما كان ولا ما كان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيه؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي نعم، هذا شأن العبد. نعم.
ويقول الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى.
الحسن البصري أحد أئمة التابعين. البصري نسبة إلى البصرة بالعراق، وقد ربي في بيت أمك. فمن هذه الأمة التي ربي في بيته؟ أم سلمة. ربي في بيت إيه؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. ماذا قال الحسن يا أستاذ؟ ماذا قال الحسن؟
أفضل الجهاد جهاد الهوى.
نعم.
ويقول الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال أعرابي: الهوى هوان ولكن غلط باسمه.
الهوى هوان يعني ذل، الهوى هوان يعني ذل.
فأخذ الشاعر هذا المعنى وقال: إن الهوى هو الهوان قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا.
إيه والله.
ولذلك فإن على المسلم الداعي إلى الله أن يتجرد من هواه ورغباته وميوله النفسية، وأن يجرد مقاصده لله جل وعلا، وأن يحكم شرع الله ثم يحتكم إلى عقله السليم، وبذلك تنفذ الكلمات والعظات، بل مطلق التعامل إلى عقل المخالف وقلبه. وتجد منه أذنا صاغية وقلبا خاليا، والعكس بالعكس. فإذا كان حبل التواصل منسوجا من الهوى والعصبية فإنه ينقطع ولا بد في أسرع وقت. رابعا، الاعتدال والتوسط في التعامل. وأعني الاعتدال في كل شيء، في الأحكام والآراء والمواقف والسلوك، بل في مطلق العلاقة مع الله ومع خلقه بدون غلو أو تقصير. وقد جاءت الأدلة الشرعية متضافرة في هذا. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا
أهل الكتاب يا أستاذ. نعم.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق.
ما كتاب اليهود؟ خليه يجاوب. أيوة. وما كتاب النصارى؟ الإنجيل. نعم.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الآية، وقال سبحانه في صفات عباده المتقين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا حث على الاعتدال في الإنفاق. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه:
لا نريد تقتيرا ولا إسرافا، إنما وسط.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شددوا وقاربوا واغدوا وروحوا
وشيء من الدلجة
وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه.
والدلجة هي السير في أول الليل. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: القصد القصد بالنصب على الإغراء، أي الزم الطريق الوسط المعتدل. وقد دعا صلى الله عليه وسلم على المتنطعين بقوله:
نحن معاشر طلاب العلم أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن نسمع قال رسول الله إلا ونصلي ونسلم عليه. نعم، عليه الصلاة والسلام.
وقد دعا صلى الله عليه وسلم على المتنطعين بقوله: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، أي المتعمقون المتشددون في غير موضع الشدة. ويوصي مطرف ابن عبد الله ابنه فيقول: يا بني، الحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوساطها، وشر السيئة الحق
وشر السير
وشر السير الحقحقة.
أي نعم،
الحقحقة أرفع السير وأتعبه للظهر أو اللجاج في السير،
يتعب البعير، يتعب البغلة.
ومن أمثال العرب: لا وكفى ولا شفط. أيوة. وهكذا نجد أن الأطراف مذمومة سواء من جهة الإفراط أو من جهة التفريط. ولذلك أثنى الله على هذه الأمة بأنها أمة وسط، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآية. قال الطبري رحمه الله عند هذه الآية: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. فأهل الحق والدعاة إليه جديرون بالاتصاف بهذه الصفة الجليلة، ولكأن ما يعنيهم الشارع بقوله هم وسط ترضى.
ما يعنى بهذه الصفة الجليلة؟ أي صفة؟ الوسطية يعني.
هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. ولعل من أهم صور الاعتدال الاعتدال في الحب والبغض للناس، وإذا كانت العلاقة تختلف في حقهم من صنف إلى آخر، بحيث تكون العلاقة مع أتباع السلف ليست كالعلاقة مع مخالفيهم.
يعني أنت تحب على قدر التزام من أمامك بالشرع تحبه، فهل تحب الخلف كما تحب السلف؟ لا، السلف أهل استقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، أما الخلف فيهم ولكن عندهم عوج. أي نعم.
ولعل من أهم صور الاعتدال الاعتدال في الحب والبغض للناس، وإذا كانت العلاقة تختلف في حقهم من صنف إلى آخر، بحيث تكون العلاقة مع أتباع السلف ليست كالعلاقة مع مخالفيهم، والعلاقة بأهل العلم والصلاح ليست كالعلاقة بأهل الجهل والفساد، وهكذا. إلا أنه في كل هذه الأصناف لا بد من الاعتدال والقصد في الحب والبغض، وإن كان كل شخص يحب بقدر تمسكه بالحق ويبغض بقدر بعده عنه.
مرة أخرى، وإن كان كل شخص السطر الأخير
وإن كان كل شخص يحب بقدر تمسكه بالحق ويبغض بقدر بعده عنه.
السؤال دلوقتي، السؤال الأول حبك يكون فين؟ في الله. السؤال الثاني بغضك يكون فين؟ السؤال الثالث، والحب والبغض من مستلزمات إيه؟ الولاء والبراء. الحب والبغض من مستلزمات إيه؟ أربعة، وليس إيه؟ أحسن، وليس العكس. الحب والبغض من مستلزمات الولاء والبراء، أربعة وليس العكس. وليس إيه؟ يعني الولاء والبراء ليس من مستلزمات الحب والبغض، وإنما الحب والبغض من إيه؟ من مستلزمات الولاء. طب خمسة بقى، زي هل ممكن يجتمع في قلبه لإنسان مسلم حب وبغض؟ الجواب نعم. حب على قدر ما فيه من الاستقامة، وبغض على قدر ما فيه من العوج، وبغض على قدر ما فيه من العوج. لكن احنا وقعنا ايه؟ اول ما واحد يختلف معايا كتب في حاجة سد عليه، كتب ايه اللي بصفحة يا عم؟ الراجل ده مش موحد. ايوه موحد. طب هو غلطان في ايه؟ في مسألة، في مسألتين. يبقى يجتمع في قلبك له حب وبغض، حب على ما فيه من توحيد وسنة واستقامة، وبغض على ما فيه من بدعة وعوج. مش كده ولا ايه؟ بدعة وعوجات. فهذا من وفق الى فهم العقيدة الصحيحة. يبقى احنا عندنا رقم واحد الولاء. انتبهوا يا اخوان، انتبه يا ولدي، الولاء والبراء دي رقم واحد، اصلان من اصول هذا الدين العظيم، اي من عقيدتنا، احفظ هذا. اثنين، الولاء ان تحب الله ومن يحب الله وما يحب الله. ثلاث، البراء ان تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. اربعة، الحب لا يكون الا في الله. خمسة، البغض لا يكون الا في الله. ستة، الحب والبغض من مستلزمات الولاء والبراء. سبعة، ولا يكون العكس. ثمانية، 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 بارك الله فيك، يجتمع في قلب المسلم لأخيه حب وبغض. قلت حب على قدر ما فيه من التوحيد والسنة والاستقامة والتمسك بهم والدعوة إليه، وبغض على قدر ما فيه من البدع والإعوجاج وما كان على شاكلة ذلك. هذه الثمانية التي ذكرتها الآن على مسامعكم أرجو أن تحفظوها وتعوها وتعتقدوها وتبثوها بين خلق الله عز وجل، بادئين في ذلك بأولادكم وزوجاتكم ومن تعولوه. نعم.
وإن كان كل شخص يحب بقدر تمسكه بالحق ويبغض بقدر بعده عنه، فإذا أحببت شخصا فلا تسرف في حبه، وإن كان عالما أو سنيا أو تقيا، إذ هو غير معصوم من الخطأ والزلل والوقوع في الهوى وغير ذلك، والإسراف في الحب يتجاهل ذلك كله.
يعني إذا أحب الإنسان إنسانا عمي عن أخطائه، عمي عن أخطائه، وذلك ينبغي أن يعني أن ينتبه لنفسه. أي نعم.
وإذا أبغضت مسلما لسبب من الأسباب، إما لأمور شخصية أو دينية، فلا تسرف كذلك في البغض، لأن كل إنسان مسلم لا يخلو من فضائل، والبغض المطلق يجعل القاعدة في العلاقة قائمة عليه، وهذا قد يكون في غير محله إلا إذا كان ذلك المسلم داعية ضلالة أو مغموصا في دينه.
داعية ضلالة،
داعية ضلالة، إلا إذا كان ذلك المسلم داعية ضلالة أو مغموصا في دينه وخلقه،
يعني يدعو إلى الضلال. ما عكس الضلال يا أنفار؟ عكس الضلالة الهدى، النور عكسه إيه؟ الظلمات. أي نعم، فعكس الضلالة الهدى، بارك الله فيه. أي نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.
وما أجمل قول الإمام ابن تيمية رحمه الله، ومن سلك طريقه.
الإمام ابن تيمية، ما اسمه يا أخي؟ أحسنت، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. كان في أي قرن؟ من يرفع يده؟ تفضل. أحسنت يا أخي. لا، كان في 661، 661 يعني القرن السابع. ولد في القرن السابع ومات 728 هجرية، يعني في القرن الثامن، وهو محيي السنة وقامع البدعة، إمام مجتهد عصره رحمة الله تعالى عليه. طب مذهبك إيه يا أستاذ؟
حنبلي.
مذهبه إيه؟ تفضل. حنبلي، والرجل مجتهد، لكن أصله مذهبه إيه؟ حنبلي، لكن رجل مجتهد، لكن مذهبه حنبلي. مذهبه إيه؟ حنبلي. طيب اذكر اسماء الائمة الاربعة يا صاحب العمود الكاتب، اسماء الائمة الاربعة بالترتيب احسنت يا اخي. ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، ما اسمك؟ ابراهيم. طيب اذكر لنا آية فيها اسم ابراهيم. ان ابراهيم كان امة، اين ماذا يعنى بامة هنا؟ ما معنى امة؟ من يقول لي؟ تفضل. اماما، امة يعني اماما، وامة بعدة معاني، قد تكون طائفة وقد تكون امامة. نعم تمام، كل هذه المعاني صحيحة، لكن المقصود بها اماما، اي اماما في التوحيد، اماما في السنة، غير ذلك، كل خير يعني. لكن كلمة لفظة امة قد تكون معنى طائفة، وقد تكون معنى اماما، وقد تكون بمعاني اخرى على صدر، ومعنى زمن، ومعنى ايه؟ ذكر بعد امة معنى زمن، وقد تكون معنى الزمن، وقد تكون معنى الطائفة، قد تكون بعد اماما، بقي لها معنى. دين. قد يكون ايه؟ هات الآية. إن وجدنا آباءنا على أمة، أي نعم. فقد تكون لفظة أمة بمعنى دين، وبمعنى زمن، ومعنى إيمانا، وبمعنى إيه؟ ومعنى طائفة. هذه المعاني الأربع للفظة إيه؟ أمة. وهذه الفوائد يعني اجترنا إليها إبراهيم. لا مش ابراهيم برضك، مو عليه السلام. هل يجوز يا ابراهيم ان نقول عليك عليه السلام؟ يجوز احيانا ان نقول قال احمد عليه السلام، قال ابراهيم عليه السلام، ولا يكون ذلك ديدا الا للرسل والانبياء، ولا يكون ذلك ديدا الا الايه؟ للرسل والانبياء. هذه مجموعه فوائد بسبب ابراهيم. نعم.
ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم، واحبه ووالاه واعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم ان الرجل الواحد تكون له حسنات.
لا كمان تاني، ومن سلك، كلام شيخ الاسلام تيمية، اسمعوا بقى بتدبر كده، ومن سلك طريق الاعتدال.
ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم.
من اللي يستحق التعظيم؟ العبد لله عز وجل، العالم الرباني هو الذي يستحق التعظيم. هذا او قبل العالم الرباني وقبل العبد، شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب. وانا بعظم العالم ليه؟ انا بعظم العالم لانه عنده تعظيم لشعائر الله. طب والعبد لله انا بعظمه ليه؟ لسواد عيونه؟ لا، لانه عنده تعظيم لشعائر الله. فالاصل عندنا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله عز وجل هو الاصل، فمن عظمها عظمناه، ومن لم يعظمها سقط من اعيننا، لان الميزان عندنا ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. هذا هو الميزان عندنا. نعم.
عظم من يستحق التعظيم، واحبه ووالاه، واعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق.
الحق هو مين؟ ربنا عز وجل. ويعظم الخلق عبيده. نعم.
فيعظم الحق ويرحم الخلق.
اصحى اخي كامل، اصحى، بارك الله فيك.
ويعلم ان الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب.
يحمد ويذم، يثاب ويعاقب. يحمد على ما فيه من استقامة وتوحيد وسنة، ويذم على ما فيه من بدعة وعجاز. نعم.
ويحب من وجه ويبغض من وجه.
وهذا قمة العدل يا اخوان، هذا هو العدل. اي نعم.
هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم.
الخوارج يقولوا على صاحب الكبيرة ايه يا استاذ؟ الكافر. ويقولوا بالنسبة للاخرة يقولوا عليه ايه؟ مخلد في النار. طب والمعتزلة بيقولوا عليه ايه في الاخرة؟ ان هو ايه؟ اقول في الاخرة. افهم السؤال قبل الجواب. مخلد في النار. طيب وبقولوا عليه في الدنيا في منزله بين منزلتين. يبقى اتفقوا مع الخوارج، المعتزلته اتفقت مع الخوارج في ايه؟ في المصير. فين؟ في المصير. وفي الدنيا اختلف. الخارج يقولوا على صاحب الكبيرة الكافر، والمعتزلة يقولوا في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. انتبهنا؟ تفضل يا أستاذ.
وقال الترمذي: باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض.
هذه ترجمة، هذه ترجمة ترجمها الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. يا إخواننا، سنن الترمذي تعرف العلماء قالوا إيه فيه؟ ها يا سلام، إيه ده؟ من كان عنده سنن الترمذي فعنده نبي ناطق، عنده إيه؟ نبي ناطق. الذي عنده سنن الترمذي عنده نبي ناطق. لكن ما وضعت زينة في المكتبة، هو عندي أقرأ فيه وأطلع على شروح أهل العلم فأفهم وأعي ماذا فيه، حينئذ يكون عندك نبي ناطق. أجمع الزوجة والأولاد ونفتح كده ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده سنن الترمذي كان عنده نبي ناطق. اكتب هذه الفائدة حتى ولا تنساها، سلمك الله. تفضل. نعم، الترمذي للعلامة الألباني، محقق علامة الألباني، حقق السنن الأربع، الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي، فجعل الصحيح في مجلد جنب وجعل الضعيف في جنب، يعني جعل الضعيف في مجلد مستقل والصحيح، وهذا موجود في السوق من زمن بعيد. أين؟ تفضل.
وقال الترمذي: باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
هذا حديث مرفوع. يعني مرفوع؟ يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث موقوف يعني ايه؟ قاله الصحابة. حديث مقطوع يعني ايه؟ حديث منقطع يعني ايه؟ سقط من اسناده راوي. يبقى هذا هو المرفوع، الموقوف، المقطوع، المنقطع. اي نعم، فهذا حديث مرفوع. احبب حبيبك هونا ما، المرفوع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، الموقوف ما قاله الصحابي. ثلاثة، المقطوع ما قاله التابعي. اربعة، المنقطع هو ما سقط من اسناده راوي، ما سقط من اسناده راوي. فلا تخلط بين المقطوع والمنقطع يا طالب العلم. طيب، فحديث الذي ثبت في سنن الترمذي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله عليه: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ايه. نعم.
وفي هذا المعنى قال بعض اهل العلم والرأي: لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا.
يعني اللهم صل، يعني لا يكون حبك كلفا، لا يكون حبك كحب الصبي. كيف الصبي المتعلق بأمه؟ ها؟ ولا يكون بغضك تلفا، يعني إذا بغضت ما تترك صفة ذميمة ولا قبيحة إلا وألصقتها بهذا الإنسان. يا أخي، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هو أقرب للتقوى. ها؟ فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قبل الحق منين؟ من الشيطان. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى إيه؟ حتى تصبح. فالحكمة ضالة المؤمن، الحكمة إيه؟ ضالة المؤمن. نعم، يلتقطها أينما إيه؟ وجدها. نعم. فلا يكن حبك إيه؟
لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا.
نعم.
أجل، إن الإسراف في الحب أو البغض لا بد أن يجر إلى التعصب، وهو آفة من الآفات. فإذا لم يلتزم المسلم المتعامل مع غيره خط الوسط في هذا، فإنه سيقع في حمأة العصبية، ولا بد، نسأل الله السلامة. خامسا، الحرص على هداية الناس. كان من
يعني قضية أن أحرص على هداية نفسي أجل نعمة يا أحبابي، أجل نعمة هي نعمة الهداية، دي أجل نعمة، ويليها نعمة الصحة، ويليها نعمة الأمن. يعني الهداية، الصحة، الأمن. دي يعني إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يمنون عليك إيه؟ أن أسلم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنت أتيت المجلس هنا بتوفيق من؟ بتوفيق الله. وكم من إنسان عنده صحة أفضل من صحتك، وعنده مال أكثر منك مليون مرة، وعنده وقت أكثر منك، لكن تجده الآن على المقهى أو أمام الفيلم أو المسرحية أو المسلسل أو قاعد يلعب أو أي شيء. ولكن الله اختارك أنت واجتباك أنت واصطفاك أنت وأتى بك أنت ليجلسك في مكان من أماكن الرحمة والسكينة، وليجلسك مع الملائكة. لو أننا قلنا رئيس الوزراء قادم ونريد 100 واحد يجلس معاه، كل واحد يتمنى ان يكون من 100 ولا لا؟ طيب لو قلنا رئيس الجمهورية قادم واي طلب هتقدمه له هيلبي لك الطلب ده فورا، عاوز وظيفة وظيفة، عاوز بيت بيت، عاوز راتب راتب، عاوز مبلغ مبلغ الى غير ذلك، عاوز منصب منصب، كل الناس يتمنون الحضور ام لا؟ هتردوا عليا الكلام ده واقعي ولا غير واقعي؟ طب انت الان جالس مع مين؟ طيب الملائكة افضل ام ملوك الارض؟ امراء الارض، رؤساء الارض، وزراء الارض، اهل المنصب، اهل المال، الافضل يعني ده الملائكة افضل. ليه افضل؟ لان ابرز صفة فيهم لا يعصون الله ايه ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون، هم افضل لهذا. حتى ازاي؟ لكن الافضل صالح البشر ام الملائكة؟ صالح البشر افضل بالنهاية، باعتبار النهاية. صالح البشر افضل باعتبار النهاية. صالح الافضل الملائكة ولا صالح البشر؟ صالح البشر افضل باعتبار النهاية. واضح يا اخواني؟ فانت الان تجلس مع الملائكة، فانا اريد من نفسي ومنك انت ان تستشعر انك الان جالس مع الملائكة. لا تقول لي وزير ولا رئيس وزراء ولا امير ولا ملك. ثم ان الله الملك جل جلاله سيذكرك انت باسمك واحدا واحدا، شخصا شخصا، عينا عينا، الله العظيم الكبير المتعال يذكرني انا. نعم يذكرك باسمك. لماذا؟ لان الله شرفك بحضور مجلسك الذي فيه، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، وانت قد صححت نيتك وانت قادم، انك اتيت لترفع الجهل عن نفسك ولترفع الجهل عن امة النبي صلى الله عليه وسلم ولتتحصل على السكينة والرحمة والاجر وذكر الله لك. انت بهذه النية قدمت واتيت وسعيت وحضرت وجلست وتنورت وتبصرت بهذه النية. فصحح النية الوقت كمان، صحح النية الوقت كمان واستحضرها. ايه نعم تفضل.
خامسا الحرص على هداية الناس.
على هداية الناس. يبقى اغلى نعمة الهداية الصحة، الامن. الصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، في البخاري من حديث ابن عباس، ايه وايه؟ الصحة والفراغ. طيب والذي اطعمهم من جوع وايه؟ وامنهم من خوف. صورة ايه يا استاذ؟ اصل ايه؟ اصحى يا حاج. صورة ايه؟ صورة قريش. وافضل قبيلة على الاطلاق يا استاذ قريش، افضل قبيلة هي قبيلة قريش، افضل قبيلة قبيلة قريش. طب قريش دي عشائر، عشائر، كم عدة عشائر؟ النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من بني هاشم. منين؟ من قريش. يبقى قريش قبيلة، بني هاشم دي عشيرة من قريش، يعني قريش حوالي 12 عشيرة. فهو من بني، فربنا جعله من خيار. حتى منين؟ من خيار. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فيبقى إذا واحد الهداية، اثنين الصحة، ثلاثة الإيه؟ الأمن. هذا أنا على حد مفهومي هذا الكلام. هذه واحدة. الثانية بارك الله فيك أن تحرص على هداية غيرك. طب ليه؟ أولا لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيه؟ ما يحب لنفسه. ثم إن الله تعالى قال أدعو إلى سبيل ربك بإيه؟ حكمة والمعروف حسن. فهل أنا مأمور بالدعوة؟ مأمور بالدعوة، ثم عليك أن تأتمر لأولا. ثم إن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش تسوون؟ تأمرون بالمعروف، إيش؟ تنهون عن المنكر، إيش؟ قال الفاروق عمر رضي الله عنه من أراد منكم أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. قيل وما شرط الله يا عمر؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى تحرص على هداية نفسك، تحرص على هداية الغير. الوقت أنا أريد أتعلم كمبيوتر، إيش أسوي؟ أخذ بقولوا عليه كورس هذا كده ولا إيه؟ ولا دورة؟ أيوة. أنا في الجيش عاوز أتعلم مثلا قيادة الطائرة، لابد أن أتدرب، صحيح ولا لا؟ حتى على مستوى قيادة السيارة، تروح المدرسة السيارات تتعلم عشان تطلع رخصة، صحيح ولا لا؟ طب أنت تريد الهداية، إيش تسوي؟ تبحث عن بيئة الهداية وتدفع بنفسك بها فيها. تبحث عن بيئة الهداية وتدفع بنفسك فيها. فإن الذي قتل 99 وأتم 100 بأي شيء يا أخي مصح؟ أن يذهب إلى بيئة إيه؟ الطاعة. يذهب إلى بيئة الطاعة، يترك بيئة المعصية ويذهب إلى بيئة الطاعة. فنحن حينما نحضر هذه المجالس نبحث إيه؟ نريد أن نضع أنفسنا في بيئة الهداية لتأتي فينا الهداية، لتأتي فينا إيه؟ الهداية. وذلك امتثالا لقول الله تعالى واصبر نفسك إيه؟ هذا ما ندندن حوله دائما بغير ملل ولا سأم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تفضل يا سيدي.
خامسا الحرص على هداية الناس. كان من الأهداف التي ذكرناها كسب المخالف وأنه من أهم المقاصد، وهنا نشير إلى أن الرغبة في هداية الناس وجذبهم إلى ساحة الحق من أهم الدوافع إلى دعوتهم والتضحية بالمال والنفس والوقت.
مرة أخرى، كان من الأهداف
التي ذكرناها كسب المخالف وأنه من أهم المقاصد، وهنا نشير إلى أن الرغبة في هداية الناس وجذبهم إلى ساحة الحق من أهم الدوافع إلى دعوتهم والتضحية بالمال والنفس والوقت.
يبقى هذا المخالف إذا لم تستطع أن تأتي به إلى طريق الحق فعلى الأقل حيده. إيه؟ حيده. تفضل.
كما حصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبخاصة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ حرصه مبلغا عظيما، ففي الوقت الذي كان يضحي بما يملك من أجل أن يقنع جبابرة قريش وأن يضمهم إلى صف المسلمين كان هؤلاء يواجهونه بالسخرية والتعنت والإهانة والاعتداءات المتكررة، الأمر الذي سبب الهم والغم والقلق النفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هم كانوا ملقبين بإيه في الجاهلية؟ الصادق الأمين، يعني قبل أن يبعث النبي عليه السلام كانوا ملقبين الصادق الأمين. طب ولما بعث قالوا عليه إن هو إيه؟ ساحر. وقالوا إيه؟ شاعر. وقالوا إيه؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول إيه؟ شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول إيه؟ كاهن قليلا ما تذكرون. إيه؟ تنزيل بربع. انتبه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قلت وهو نياط يعني مرتبط بنياط القلب. لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم إيه؟ مكذبين. وإنه لحسرة على مين؟ على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. نعم.
ومع أن قصص النبيين كانت تتلى عليه من خلال التنزيل إلا أنه لم يقل حرصه لم يقل حرصه عليه الصلاة والسلام، بل استمر في هذا الحرص العظيم حتى نزل عليه آيات أخرى موجهة ومسلية.
يعني قص عليه موسى صالح وإبراهيم وغيره من الرسل والأنبياء وأحوال أقوامهم، نعم، من خلال القرآن العظيم.
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآية، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، الآية، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، الآية. ولذلك أصبح هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بحق كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول.
صلتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صليت عليه عليه الصلاة والسلام. تقرأ الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صلى عليه. أصبح هذا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم دون ملل ولا كلل، بل تفرح أن الله أنعم عليك بهذه النعمة صلى الله عليه وسلم، نعم.
وأصحابه رضوان الله عليهم سلكوا المنهج نفسه في الحرص على هداية الناس والرغبة الصادقة في أن يدخلوا في دين الله أفواجا، وسيرهم العاصرة مليئة بهذا، وبالأخص سير الجهاد التي كان طابعها التسامح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
وكلكم يعلم أنه على سبيل المثال وليس الحصر، كان غلام يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم ومرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه اليهودي له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إيه وأهليكم نار. فأنت يا من تحضر لزوجتك وأولادك الفطور والغداء والعشاء والكسوة الصيفي والشتوي والعلاج، هل حملت لهم يعني بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حملت لهم كلام الله تعالى؟ هل حملت لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مهم جدا يا إخوان، أن تحمل لأولادك وزوجتك كلام الله عز وجل، أن تربطهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية في الأهمية. فإن الناس غاية اهتماماتهم أن يتحصل الولد أو البنت على البكالوريوس، على الليسانس، على الماجستير، على الدكتوراه، ثم غاية اهتماماتهم أن يوظف الولد، أن يزوج الولد، أن يكون له بيتا مستقلا، أن يكون له دخلا عاليا. ونحن لا ننكر كل هذه الأشياء، ولكن هذه فروع. ما هي الأصول؟ الأصول والأصل الأصيل والركن الركين والأساس المؤسس والقاعدة المقعدة أن يكون الإنسان رجلا كان أو امرأة على لا إله إلا الله، بصدق محمد رسول الله، باتباع ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، وأن يكون ذلك شاغلنا الشاغل. كيف نقيم أنفسنا؟ كيف نقيم أولادنا؟ كيف نقيم زوجاتنا على ما خلق، على الأمر الذي خلقنا الله تعالى من أجله، لا على الأمر الذي ضمنه الله عز وجل لنا، نعم.
ومن صور هذا الحرص البدء بالدعوة قبل القتال وحث الناس على قبولها والتحذير من ردها.
يبقى الوقت احنا اتفقنا قبل ذلك ان الجهاد من حيث النوع اسمه جهاد ايه وجهاد ايه، دفع وطلب، جميل. وقبل ان يحدث الاشتباك بين المسلمين والكفار اول حاجة بيعملوا ايه؟ يدعوهم الى الله عز وجل، فإن استجابوا تم المقصود، عين المقصود تم خلاص الحمد لله، أي نعم. وإذا لم يستجيبوا يطلبون منهم إيه؟ ليس المقصود الجزية من باب الضرائب، لا، ليعيش غير المسلمين بين المسلمين فيتأثرون بعقيدتهم ومنهجهم فيدخلون دين الله أفواجا، فإذا أبوا الجزية فيكون إيه؟ القتال، أي نعم. يبقى الدعوة أولا ثم رفضت، فالجزية ثم ان رفضت الايه فالقتال. اي نعم تفضل.
ثانيا الفرح باستجابة الناس والحزن على اعراضهم.
الفرح باستجابة الناس، نرجو ان تستشعر هذه المعاني. نعم.
ثالثا بعث المعلمين والدعاة الى البلاد المفتوحة. رابعا الاهتمام بالمساجد والدروس العلمية. وهكذا التابعون ومن
يعني
تبعهم.
مثلا بعث المعلمين والدعاة الى البلاد المفتوحة، على سبيل المثال مثلا شيخنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي جزاه الله عنا خيرا، فتح مدارس في افريقيا، في اوغندا، في رواندا، في تنزانيا، في زائر، في افريقيا فتح مدارس ووضع فيها مدرسين ممن يحملون العقيدة الصحيحة ويحملون المنهج الصحيح ويدرسون للطلاب كتب زي كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، ويدرسون له ويدرسونهم فقها ميسرا مدعما بالنص القرآني وصحيح النص النبوي على فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وصحيح السيرة النبوية، ويدرسونهم اللغة العربية وكذا في هذه البلاد على سبيل المثال. وكذلك أيضا في أمريكا وأوروبا ولله الفضل والمنة فتح بعض علمائنا وبعض مشايخنا وإخواننا وبعض المؤسسات الرسمية مراكز إسلامية يدرس فيها القرآن وعلوم القرآن ويدرس فيها العلوم الشرعية ولله الحمد والمنة. وهذا ينبغي علينا جميعا أن نجتهد فيه في داخل البلاد وفي خارج البلاد بالمال والنفس والوقت ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وتكون هذه رسالة رسالتنا. ومعنى رسالة أي أنك إذا يعني الإنسان لو فقد ماله فقد كذا فقد كذا لا يتخلى عن هذه الرسالة. أي نعم.
وهكذا التابعون ومن تبعهم إلى يومنا هذا كمن نجد فيهم من الحرص على الناس والرغبة في تحقيق سعادتهم.
إذا أنت سمعت الإمام بالمساجد والدروس العلمية، نعوذك في مسجدك كده تجيب كتاب زي رياض الصالحين للإمام النووي، شرح العلامة ابن عثيمين، تمسك الكتاب كده من أول للآخر كل يوم تسمع الناس حديثا واحدا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن تكون قد قرأت شرحه وفهمته وتلقي ذلك على الناس وتختم هذا الكتاب. ممتاز جدا. كتاب زي خلصت كتاب زي كتاب الصالحين، هات كتاب زي الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور العظيم البدوي جمع الفقه بين دافتيه، او كتاب زي منهاج المسلم للعلامة ابي بكر بن جابر الجزائري، هذا المجلد الواحد جمع عقيدة وفقه واداب بفضل الله عز وجل، الكتاب مجلد واحد في عقيدة وفقه واداب ومعاملة. ايوة هذا الكتاب تدرسه على اهل حيك على اهل قريتك الى غير ذلك وتختمه. المستفيد الاول هو انت ثم بفضل الله انت. هذا كتاب في كتاب اسمه الادب المفرد للامام البخاري، يعني مثلا البخاري مسلم الترمذي ابو داود ابن ماجه النسائي، بيبقى فيه كتاب اسمه كتاب الادب في كل كتاب من كتب الستة للامام البخاري بقى غير الكتاب الادب اللي في البخاري نفسه افرض مجلدا سماه الادب المفرد، لكن ليس على شرط البخاري كما هو الحال في صحيح البخاري. ايوه. فجأة شيخنا الالباني رحمه الله على والديه وعليه قولوا امين وحقق هذا الادب المفرد فسواه صحيح الادب المفرد، خلى الصحيح في جمع حوالي 950 حديث. اي نعم. والضعيف ايه في جمع كتاب زي كده لماذا لا تقراه على اهل حيك؟ صحيح الادب المفرد للامام البخاري تشتريه موجود في السوق. كتاب زي صحيح الترغيب والترهيب خمس مجلدات، الترغيب والترهيب ده للامام المنذري، ثلاث مجلدات صحاح حققهم الشيخ الالباني ومجلدين جمع فيهم الضعيف. ياه يكون عندك ثروه علميه ايها الخطيب، ثروه علميه ايها المحاضر، ثروه علميه ايها المعلم في المعهد الدين الشرعي، حتى ازاي ثروه علميه هائله. انا ذكرت لك مثلا هذه الكتب، كتب ايه ذكرت لك رياض الصالحين على ان يكون معه شرح، انا ارجو ان تحفظ هذا، وان لم تحفظه فاكتبه لانه اريد ان تطبق، انا ما بكلمش العوامين بكلمك انت. رياض الصالحين من شرح ابن عثيمين، صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري تحقيق شيخنا الألباني، صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري تحقيق شيخنا الألباني، كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري الذي ما زال على قيد الحياة ويدرس في المسجد النبوي، رجل بلغ من العمر 95 سنة على وجه التقريب، أطال الله عمره على الطاعة، أي نعم، يبقى له 50 سنة بيدرس المسجد النبوي، 50 سنة نص قرن، حضر من أيام الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز بعده مين؟ بعد سعود، وبعد سعود فيصل، وبعد فيصل خالد، وبعد خالد فهد، وبعد فهد عبد الله، وبعد عبد الله سلمان، فهو إلى من أيام أبوه رحمة الله عليه، عليهم أجمعين، الملك عبد العزيز، وهو ما زال على قيد، وكان رئيسا لقسم الدراسات العليا في التفسير في الجامعة الإسلامية، وهو ما زال على قيد الحياة. الشيخ أبو بكر يا إخوان، وأنا في تحت قدميه في الدرس، وهذا منذ 30 عاما في المسجد النبوي، سمعت منه منذ 30 عاما وأنا في المسجد النبوي تحت قدمي في الدرس، يقول أنني نويت أن أصلي في المسجد المجاور للبيت، هو بيته في المدينة النبوية المنورة، بما أن هناك طائفة من أهل العلم قالت أن المدينة كلها إيه؟ حرم، كما أن كل مكة إيه؟ حرم، ولا شك أن هي كلها حرم، دي معروف الكل قال كده، لكن أقصد أقول طائفة قالت الآن العلم أن مضاعفة الصلاة في حرم كله كان مكة أو المدينة، وطائفة أخرى قالت أن نعم المدينة كلها حرم، مكة كلها حرم، لكن المضاعفة لا تكون إلا في المسجد النبوي بعينه والمسجد الكعبة بعينه، طائفة قالت كده. فالشاهد أن هناك طائفة قالت، ومن يفتي بذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز، أين أنا أصلي في المسجد بجوار البيت، أنا كبر، أين نفس الليلة يرحمكم الله أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يعاتبه، فما ترك صلاة في المسجد النبوي في نفس الليلة، في نفس الليلة مش بعد الليالي والأيام، ولذلك نحسبه كذلك والله حسين ولا نزكى الله. تنظر إلى وجه الرجل ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، النور في وجه نحسبه كذلك، أي نعم. فنسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم الهداية، وأن يلبسني وإياكم لباس التقوى والعافية، وأن يمن علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، أي نعم. فضل.
وهكذا التابعون ومن تبعهم إلى يومنا هذا كما نجد فيهم من الحرص على الناس والرغبة في تحقيق سعادتهم ومصالحهم، بل إنهم نسوا ذواتهم وصرفوا جل ما يملكون لإيصال الخير إلى الناس وتعميمه بينهم. وهل هذه الثروة العلمية التي تركها علماؤنا إلا من أجل إفادة الناس ورفع مستواهم العلمي والفكري، بل نجد بعضهم يضحي بالنفيس في سبيل الله وبإحقاق الحق؟
يمكن كتاب زي كتاب الشيخ محمد بن جميل زينو، يا سلام، كتب في التوحيد للشيخ محمد بن جميل زينو مبسطة وميسرة ومسهلة، وقد جمعت هذه الكتيبات في 3 مجلدات إله اسمها التوجيهات. بصراحة يا اخوان انا انصح كل طالب علم ان يقتني كتاب التوجيهات الذي يتكون من 3 مجلدات، وهو لفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو، وانا اقول ان هذا الرجل زين وجمل باتباع السنة وبالدعوة اليها، احسبه كذلك والله حسيبه ولا ذكر واحد. هو مات الله يرحمه قريبا العام الذي قبل الماضي تقريبا، اي نعم، وهو شامي الاصل، وكان يقيم في مكة في دار الحديث منذ سنوات طويلة رحمة الله عليه. الرجل ده بيعرض التوحيد والعقيدة بأسلوب سهل جدا وميسر جدا ومبسط جدا يفهمه العامي والخاص، وأنا أنصح باقتناء مجموعة اللي هي التوجيهات دي، أي نعم. فما شاء الله أنت لما تقرأ على أهل قريتك على أهل حيك كتاب زي منهاج المسلم الشيخ الله الجزائري، الوجيز في قشنة الكتاب العزيز، رياض الصالحين، صحيح الأدب المفرد، صحيح الترغيب والترهيب، أي نعم، كتاب بارك الله فيك مختصر في السيرة للشايع، أي نعم، يا سلام. شوف كم سنة هيأخذ منك الكتب دي، كم سنة سنين طويلة. بقول لك صحيح الترغيب والترهيب هتقرأ عليهم ثلاث مجلدات، ثلاثة صحاح، ثلاث مجلدات من الحجم الكبير، ورياض الصالحين 2113 حديث، وصحيح الأدب المفرد 950 حديث، ومنهاج المسلم حتى ازاي، والوجيز والتوجيهات الشرعية، دي ثلاث مجلدات. يعني هياخذوا منك انا بتهيالي مش اقل من 10 سنين، لانك تقرأ كل يوم ربع ساعة مثلا في 10 سنين. والله والمستفيد الاول هو انت، ستكون ثروة علمية مباركة لا فيها حديث ضعيف ولا موضوع ولا مضطرب ولا شاذ ولا منكر ولا منهج أشاعرة ولا جبرية ولا قدرية ولا خوارج ولا شيعة، إنما منهج أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة بتوفيق الله.
ورحم الله زهير بن نعيم السجستاني الذي يقول: ولدت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي يقول رضا بالمقاريض.
طيب اكتفي بهذا القدر، شكر الله لكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.